قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا يشبه صورة المزابنة، إلا أن هذا في بيع الرطب المخروف اللي موجود ليس على رؤوسنا، بيع الرطب بالتمر، أو يقال إنه عام عن بيع الرطب بالتمر سواء كان على رؤوس النقل أو كان ملقوطا. فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا استفهام من أجل تقرير الحكم وتنبيههم على العلة، وإلا فالرسول يعرف، هو ما يسأل، يعرف كما يعرف غيره إن الرطب ينقص إذا يبس. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. إذن فلا يجوز بيع صاع من الرطب بصاع من التمر اليابس، بل ولو حسبنا الفرق وقلنا أنه يمكن ينقص مقدار الربع أو نقول كذا، نزود صاع ربع بصاع من التمر اليابس، لا، لأن هذا يعني تقدير وتحرر للتساوي بالظن. فعلم أن العلة والحكمة من النهي عن بيع الرطب بالتمر أن الرطب ينقص، فيلزم من ذلك التفاضل بين العوضين من جنس الرطب، من جنس التمر اليابس، كله تمر. نعم. بعد
الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار وإسناده ضعيف.
لا، هذا الحديث ضعيف، لكن اتفق العلماء على بعض صوره، بيع دين بدين. فقع عندهم بيع، البيع الموصوف بالذم يسمونه دين لأنه ليس بيعا لمعين، وكذلك الدراهم غير المعينة، كان تقول: بيعني ثوبا صفته كذا وكذا بعشرة دراهم، هذا عندهم من نوع بيع الدين بالدين، لأنه كل منهما غير معين، لم يقل بيعني هذا الثوب بهذه الدراهم، إذا قال بيعني هذا الثوب بهذه الدراهم فهو بيع عين بعين، كما فصلوا ذلك في مطلع كتاب البيوع، صور البيع عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة وعين فارق. لكن التحقيق أن الكالئ بالكالئ هو بيع المتأخر بمتأخر، متأخر بمتأخر، مثل السلم يسلم إليه بدراهم يعطيها إياه بعد أسبوع، يقول بيعني 100 صاع بعد 6 أشهر أو بعد سنة ب200 ريال أسلمها لك بعد شهر، هذا بيع دين بدين، لكن بيع متأخر بمتأخر هذا لا يجوز بالاتفاق. نعم. اقرأ شرح، ما أدري الحديث الأول غير حديث ابن عبد الله بن عمر سبق قرأنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان قياس قاعدة المصنف. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قياس قاعدة المصنف. وعنه
الأول الحديث اللي قبله وش؟
حديث عبد الله بن عمر، حديثين.
طيب والحديث الثاني منه عنه؟
رسول راشي والمتشي وأمره أن يجهز جيشا.
طيب قلنا من الثاني
عن ابن عمر،
إذن هو هذا وهم، الأول عن عبد الله بن عمر وهذا عن عبد الله بن عمر.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفسرها بقوله أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه.
أن يبيع ثمر حائطه يعني ما هو لازم يبيع نخلة واحدة أو يبيع نخلتين أو ثمر الحائط كله، فلا مفهوم لهذا يعني لهذا التقييد. نعم لا مفهوم له. نعم.
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه. تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية، وقوله ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره، وقوله ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره، والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد بالكرم العنب. وقد اختلف العلماء في تفسير المزابنة، وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع، وإلا فهو أعرف بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل. فالجمهور على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك، وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير.
ما في شك أن الباقي كذلك، لو يكون كذلك يعني، وإن كان الزرع لكن هذا يشمل البر والشعير والذرة والدخن وسائر الحبوب كلها. لا يباع شيء من رطب ذلك بيابسه. نعم.
وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم، فلا يصح إلا على رأي من أثبت اللغة بالقياس. انتهى.
طيب بعده.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وإنما صححه ابن المديني، وإن كان مالك علقه عن داود ابن الحسين، لأن مالكا لقي شيخه بعد ذلك فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. قال ابن المديني: إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود، إلا أن سماع والده عن مالك قديم، ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك. ومن أعله بجهالة خالد ابن أبي عياش فقد رد عليه بأن الدارقطني قال إنه ثبت ثقة، وقال المنذري قد روى عنه ثقات، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده. قال الحاكم: ولا أعلم أحدا طعن فيه. والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدم. انتهى.
المجلس المزابن. طيب الكالي ايش قال؟
قال: ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه. لكن في إسناده موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره. وصحفه الحاكم فقال موسى بن عتبة، فصححه على شرط مسلم. وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين، وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع. والكالئ من كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر وكلأته إذا أنسأته. وقد لا يهمز تخفيفا. قال: في النهاية هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعينه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجزي بينهما ولا يجري بينهما تقابض. والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلا. الشيخ محمد قال هذا الحديث إسناده ضعيف وليس على إطلاقه وعمومه، وإنما يشتمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحذور الشرعي. وله صور.
تمام.
ذكر الصور.
ذكر كم صور؟
نعم.
صورة.
ذكر ثلاث صور.
تأخير ثمن السلم. ذكر الصورة الثانية اللي ذكرها الشارح. ها؟
قال بيع الدين بالدين على الغير. هذه الصورة الأولى.
بيع الدين.
بيع الدين بالدين على الغير. ذكر مثال.
وليس من ذلك الحوالة. حوالة يمكن قول يعني أحلتك على ما على مالي في ذمة فلان، هذه حوالة وليست بيعا. نعم. هذا المثال.
مثال أحسن الله إليك. قال مثل أن يحضر إلى شخص ويقول أنت تطلب فلانا 100 صاع بر، بعني إياه 200 ريال أسلمها لك بعد سنة.
سلمها لك
بعد سنة، فهذا لا يجوز.
دين بدين. طيب هذه واحدة.
قال لأنه بيع دين في ذمة الغير قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، ولأن فيه ربح ما لم يضمن.
نعم.
الثاني أن يكون لي عند شخص 100 درهم فتحل، فيأتي ويقول ليس عندي شيء، فأقول نجعل 100 بـ100 صاع بر إلى سنة، فهذا لا يجوز، لأنه سوف يربح فيما لم يضمن، ولأنه يؤدي إلى قلب الدين على المدين بهذه الحيلة، لأنه قد تحل السنة وليس عنده بر، فأقول تكون 200 صاع شعير، ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه بقوله أضعافا مضاعفة،
يؤدي إلى ربا الجاهلية.
ثالثة.
نعم.
وقد يكون من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعسر على شخص على شخص آخر بدراهم أقل.
الكل على ذي يصير ممنوع لوجهه، كون الدراهم بدراهم التفاضل، ولأنه بيع دين بدين، يعني على كل حال يبيع ما في ذمة المعسر بدراهم يقبضها الآن، هذا بيع دين
غير تقابض،
ويؤدي إلى ربا الفضل وربا النسى. ربا الفضل لأنه اشترى ما في ذمة المعسر بأقل، ولأنه لم يقبض العوض. نعم. بعد.
قال فهذا لا يجوز، لأنه بيع دراهم بدراهم من غير قبض،
من غير قبض ومع التفاضل أيضا،
ولأنه بيع ما لم يضمن، ولأنه شبيه بالميسر. ثم ذكر صورة فيها خلاف. قال لو كان عند فلان 100 صاع بر، فقال لي أحد بعني إياه 100 ريال، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه كابن تيمية، فإذا قبضه تم البيع وإلا فله الرجوع. قال ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الأول، وهو أن لا يبيعه حتى يقبضه، لأن هذا الباب لو فتح لتبايع الناس ديونا لا يرجى حصولها
إلا على من هو في ذمته. نعم.
وكون هذا من باب الميسر، وربما يبيعون ديونا يرجى حصولها لكن بربح، وكل هذا من المحظورات الشرعية.
أقول إلا أن إلا بيعه على من في ذمته، من في ذمته الآصع. يقول ما عندي شعير الآن، فيأخذ الدائن عن الآصع دراهم. نعم.
بسام ذكر صور هنا. بسام حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قدمه وجعلها بعد حديث
يتصرف يعني
يتصرف جعله بعد حديث
سمرة.
سمرة
كان الباب انتهى الباب،
انتهى الباب. لكن أصلا لك في حديث أمره يجهز جيشا، ما أدري في الشرح هنا يقول في الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه قوال ثلاثة، لكن يذكرون الجارية، ما أدري وجه
إيش
يذكرون الجارية. جارية يقول الأول جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها. عندكم كذا؟ فإنه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة. الثاني يجوز
المشكلة هنا بس
ذكر الجارية هنا ما
فيها،
ما أدري وش مناسبته يعني في
حيوان
يعني من باب نعم
حيوان يعني افرض امرأة تحتاج إلى خادم ويمكن يجيها أو يعني في فرصة تشتري عبد وتقول أعطوني هذه الجارية وأعطيكم بدلها إذا جاءت لي جواري، أعطيكم بدلها جارية كذا وكذا من صفتها.
أحسن الله إليك.
طيب حسبك. من معنا ناصر؟ ناصر.
صليت.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار، عن زيد بن ثابت رضي الله
باب إيش الرخصة
في بيع العرايا، في العرايا باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار.
وقد خاف الخليل على نفسه فقال وجنوبي وبني أن نعبد الأصنام، فيفرح الإنسان بفضل الله عليه وبتوفيقه للإيمان والتوحيد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في بيع العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية
الحديث هذه الأولان حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة فيهما الدلالة على الرخصة في بيع العرايا، وهي أن يشتري الرجل الثمر على رؤوس النخل رطب بخرصه من التمر كيلا، تمر يابس، فيقدر النخلات على أنها تساوي ثلاثة أوسق مثلا، فيشتريها بثلاثة أوسق من التمر. والأصل أن هذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز بيع الرطب الرطب بالتمر، فإن هذا هو المزابنة التي ثبت النهي عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. لكن خص من هذا بيع العرايا تيسيرا من الله على عباده، فإن الناس يحتاجون إلى الرطب في وقته، وقد لا يكون عند الرجل الثمن الذي يشتري به الرطب، فيسر الله على عباده ورخص العبادة ببيع ثمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، لكن كما في حديث أبي هريرة في حدود 5 أوسر أو ما دون 5 أوسر. هذا تقييد، ليس لهم أن يشتروا بإطلاق، إنما في هذه الحدود يعني بقدر الحاجة. لا، وهذا الحد حتى ولو كان ولو احتاج الإنسان أكثر من ذلك فليس له، ليس له أن يشتري أكثر من 5 أوسر. وقوله في 5 أوسر أو ما دون على الشك، ولهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من احتاط وقال إنه يجب أن يكون ما يشترى من ذلك دون 5 أوسر، ومنهم من أجاز ذلك، أجاز 5 أوسر. والـ5 أوسر معروفة كما في تقدير نصاب الزكاة، وهي في الوسق 60 صاعا، يكون المجموع 300 صاع، ودون 5 يمكن تكون 290 295، كلها يصدق عليها أنها 5 أوسق دون 5 أوسق. اشترط العلماء لبيع العرايا بهذا المعنى شروطا، منها ألا يكون عند المحتاج ثمن يشتري به الرطب، ثانيا يكون في حدود 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، هذا شرطان. أما الشرط الثاني فهذا منصوص صريح، وأما الشرط الأول فليس بظاهر لي من الحديث، لكن أخذوه من الرخصة. الرخصة إنما تكون مع الحاجة، وهذا هو التفسير المشهور الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وبعضهم يفسر العرية بأن يعير الرجل صاحب البستان، يعير غيره النخلات منيحة يتبرع بها له، ثم يتضرر بتردده عليه فيها، فيجوز له أن يشتريها منه بتمر. هذا مما فسرت به العلية، لكن التفسير الأول هو الأشهر، والله أعلم. نعم. بعد
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
هذه الأحاديث فيها الدلالة على النهي عن بيع ثمار ثمر النخل، أكثر الأحاديث جاءت في هذا، لأن ثمر النخل هو الغالب في معاملة أهل المدينة، بيع عن ثمر عن الثمر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، في لفظ حتى بيع الثمر حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: تحمار أو تصفار. وهذا هو بدو الصلاح، بدو الصلاح أن يظهر فيها التلون. وقال في العنب في الحديث الآخر: نهى عن بيع العنب حتى يسود، هذا من جنس قوله في النخل حتى تزهى أو حتى يبدو صلاحها. ونهى عن بيع كذلك الزرع حتى يشتد يبدو، فصلاح كل ثمن بحسبه. والعلة في هذا والله أعلم أنها قبل ذلك معرضة للآفات، لهذا قال: حتى تذهب عاهتها. فإذا بدأ صلاحها يعني الغالب عليها السلامة. فدلت هذه الحديث على تحريم بيع الثمار قبل ذلك، قبل بدو الصلاح. قال العلماء إلا بشرط القطع، أن من اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع وقطعها فلا بأس، لأنه حينئذ المفسدة مأمونة. لأنه اشتراها لا ليأكل هذا الثمر، يمكن يشتريه ليكون علفا، لكن المحظور أن يشتريه بشرط البقاء، أو يشتريه مبقى يستبقيه حتى ينضج. وفيها الدلالة على جواز بيع الثمر بعد بدو الصلاح، فأفاد الحديث حكم المنع وتحريم بيع الثمر حتى يبدو الصلاح قبل بدو الصلاح، وجواز البيع بعد بدو الصلاح. وهكذا في العنب، وهكذا في الحب الزرع. ثم يختلف أهل العلم بما يكون بدو الصلاح باعتبار الأشجار على أقوال متباينة. فمنهم من يشترط بدو الصلاح في كل شجرة، وهذا أشد الأقوال. ومنهم من يشترطه في الجنس، إذا بدا الصلاح في السكري مثلا جاز بيع هذا النوع حتى الشجرات التي لم يظهر فيها التلوث. ومنهم من قيده بالبستان، فإذا بدا الصلاح في بعض الشجر، شجر البستان، جاز بيعه. ومعلوم بالضرورة أنه ليس المقصود، ولم يقل أحد بأنه لا يجوز بيع أي ثمرة إلا بعد تلونها وحتى تحمر، لا، يعني الشجرة الواحدة إذا بدأ صلاحها، فهذا لا أذكر خلافا أنه يجوز بيعها حتى وإن كان أكثرها لم يحمر. ولهذا قال يبدو صلاحها. البدو يشعر بالبداية والظهور حتى يبدو صلاحها. وعندي إن القول الوسط هو يعني من يقيد هذا بالجنس والنوع، لأن النوع من شأنه أنه يتلاحق ويتشابه، فإذا بدأ الصلاح في نوع من الشجر شمل الحكم هذا النوع المخصوص. أما تقييد ذلك في كل شجرة فهذا فيه حرج، وهذا يدل على جواز بيع الثمار على رؤوس النخل، أنه لا يجب يعني جداده. يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مطلقة بشرط القطع أو بشرط البقاء أو بإطلاق. وهكذا القول في العنب، وهكذا القول في الزرع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هذا آخر الباب.
هذا آخر حديث.
نعم. أي نعم، بعدها باب السلام.
حديث جابر في وضع جوائح: بعت من أخيك، إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وهو أن من باع ثمرا ثم أصابته آفة جائحة, يعني الجائحة فيها يعني أنها أتت على معظم الثمر أو على كثير منه, فلا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري الثمن. وهذا معناه أن الثمر لما انباع ثمرا فهو من ضمانه حتى يقبضه ويقطعه المشتري, فهو من ضمان البائع, معنى أنه من ضمانه, إذا بمعنى أنه إذا تلف تلف على من؟ تلف على البائع. فمن باع من أخيه ثمرا فأصابته آفة يعني سماوية, أما إذا أتلفه آدمي فإن الضمان على المتلف, الضمان على المتلف, لكن الكلام على ما إذا تلف بآفة سماوية فإن البائع لا يستحق الثمن على المشتري, لا يستحق الثمن, فإن قبضه رد, وإن لم يقبضه فليس له أن يطالب. وقول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح, يعني بوضع ثمن الثمر الذي أصابته الجائحة, لأن البائع يضع للمشتري ولا يطالب بثمن الثمر الذي أصابته الجائحة, يضعها عن المشتري. فالكلام يظهر فيه نوع من التجوز لثمن ما أصابته الجائحة. وأما الحديث الأخير, حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع, فقد دل على حكمه. الأول أن من باع نخلا وعليه ثمر وقد أبر, والتعبير التلقيح, فإن الثمر للبائع, من حق البائع فلا يدخل في البيع. الحكم الثاني أنه يجوز اشتراطه للمشتري إلا أن يستلطه المبتاع على المشتري, وفيه الدلالة على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا, وهذا يعتبر تخصيص للأحاديث المتقدمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فعلم أن الأحاديث المتقدمة حديث النهي واردة على بيع الثمر بمفرده, أما إذا بيع الثمر تبعا لأصوله فإنه يجوز, لهذا قال إلا أن يشترطه المبتاع, ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا, وهذا من مواضع يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقال بعض الفقهاء إن المعتبر هو التشقق, فمن باع ثمرا نخلا بعد أن تشقق طلعه فهو للبائع, سواء لقح بالفعل أو لم أبر أو لم يؤبر, المعتبر هو التشقق, لأن الثمر إذا تشقق فهو قد تهيأ للتعبير, وظاهر الحديث تعليق الحكم بالتعبير بالفعل, فتمسك بظاهر النص أولى وأحوط. فإن الثمر قبل أن يتشقق بعد أن إذا لم يؤبر ولو تشقق لا يصدق عليه لفظ الحديث من باع نخلا نعم من لفظ الحديث
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر.
نعم من باع نخلا بعد أن تؤبر بعد أن أبت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. والله أعلم. عندك شيء تقرأه؟
صلى الله عليك. ذكر هنا في حديث أبي هريرة مسألة النقد. قال
إيش
مسألة اشتراط أن لا يكون عنده نقد
هي الأول
هنا.
وش قال؟
قال وأما اشتراط التقابض فلأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوي فقط، وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره.
هذا حق، هذا حق أنه لابد يدا بيد. يعني التقابض يعني يسلم المشتري التمر لصاحب البستان. نعم.
ويدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعي من حديث زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
يعني هذا ما هو واضح ما الله، يعني فيه إشعار للرخصة مع الحاجة، لكن ننظر إن كان اشتراط عدم يعني ملك الثمن أو وجود الأثمان، يعني إذا كان أمر متفق عليه فلا، وإلا في الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد يحتاج الإنسان أن يتعامل حتى ولو كان بيده الثمن، لكن عنده تمر يابس من فضول يعني نفقته وقوته يريد أن يشتري به رطبة، فلعلك تراجع هذا الشرط
إن شاء الله.
شوف. نعم.
ذكر بسام رحمه الله قال الفقهاء وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان إذا بيع صفقة واحدة، ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع.
إيش؟
ولا
صفقة
إذا بيع صفقة واحدة ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع الذي بدأ صلاحه. هذا هو المشهور من المذهب. والرواية الثانية يكون بدء الصلاح في بعضها صلاحا للجميع وهو اختيار أكثر أصحابه، وهو قول مالك والشافعي.
يعني سواء بيع صفقة واحدة أو بيع مفرقة، يعني بيعه جملة أو بيعه مفرقة ما له معنى التقييد بصفقة. هذا ما أنا ما أذكره إلا في هذا الموضع صفقة واحدة. المعروف أن بدو الصلاح في الجنس في شجرة من الجنس هو صلاح لكل هذا النوع، فيجوز بيع هذا النوع صفقة واحدة ومتفرقة. نعم. نعم بعده ننتقل إلى الله.